Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
الأطراف العلمانية أو سميتها علمانية بالعالم العربي دائما كانت نماذج مستقاة من تجارب استبدادية بالغرب،
رغم أنه إحنا عادة ننظر لأتاتورك باعتبار أبو العلمانية، لكن علمانية أتاتورك كانت علمانية استتباع الدين للدولة.
يجب أن تكون الدولة محايدة تجاه الدين، لأن الدين بما هو خبر نزل من السماء يتناقض مع مقولة أن الناس بما هم بشر يعرفون ويدركون الحق والخير والجمال.
في الحوار الدائر بين الإسلاميين والعلمانيين كثيراً ما يتم تداول تجارب عربية مثل تونس البرقيبية ولبنان ومصر الناصرية، خاصة دول إقليمية مجاورة مثل تركيا، كتجارب تعايش فيها بين الدين والعلمانية، أو استطاع تجاوز الحالة الدينية نحو دولة ومجتمع معلما. بعض الإسلاميين أو حركات الإسلام السياسي تطرح تجربة تركيا مثلا على تقبلهم للديمقراطية أو على التعايش مع العلمنة، وفي المقابل يتم تناول دولة كإيران كتجربة ديمقراطية في ظل حكم رجال الدين ومرجعيات دينية. على كل، كيف يمكن وصف هذه التجارب وتطورها؟ وهل هي حقاً تجارب مميزة وفريدة ويشكل بعضها نماذجاً قد تكون مثلاً لما قد تفضي إليه دول المنطقة؟ أم أن هذه التجارب بقيت محكومة بمحددات كثيرة جداً أفضت في النهاية إلى الواقع الذي نرى؟ تونس إلى ثورة، تركيا إلى مزيد من التسلط، إيران إلى مزيد من الثيوقراطية والتوسع. أين يكمن الخلل في هذه التجارب؟ في الدين أم في القائمين عليها؟ أم في شيء آخر؟ تستمعون إلى الحلقة التاسعة من سلسلة حوارات في العلمانية والدين والديمقراطية والجدل الدائر حول إمكانية تطبيق العلمانية في العالم، وتأتيكم عبر منصة صوت. أعد المحاور وأدار النقاش إبراهيم غرايبة ومحمد عمر، إعداد إذاعي سوسن زايدة ومحمد حجازي. ينكر الباحث والكاتب اللبناني حازم صغية على أغلب هذه الدول علمانيتها، فهو يربط بين العلمانية والتحرر، وبالنسبة له لا تعرف العلمانية بضدها.
العلمانية من مثل أي مفهوم لا تعرف سلبا، يعني مش العلمانية أنك تكون سياسي أو سياسي، العلمانية أنك تكون مع شيء، مع يعني مع الحرية، مع التقدم، مع التفكير، مع حرية التعبير، مع أنك تزيح كابوس القوى المانعة والشالة بالتفكير والمبادرة. لما بتصير تعريف العلمانية تعريف سلبي، يعني مثلا شيء مثل الحزب القومي السوري المشهور يسمى حزب علماني. طب هيدا الحزب إذا بتقرأ الآن أنطون سعادي الإسلام في رسالة بيطلع أنه في موقف أنتي بعض الإسلام، هو بيسوغ له كلمة علمانية، وحين يصل إلى اليهود فبيأخذ من من اليهود موقف قطع شامل كلي، بيأخذهم كلهم ككتلة واحدة وبيدينهم ويضعهم خارج حياة الأمة كما يسميها. طب كيف بتكون علماني وضد دين كامله أنت؟ أو عندك موقف مضاد لجماعة بكاملة أكيد دينية أو إثنية أو طائفية أو أي شيء كان، هيدي مش علمانية. ومن مشاكل ما يسمى العلمانية العربية إنه بالضبط لأن من مع مبدأ الحرية وما نظرت إلى العلمانية كجزء من طلب الحرية والتقدم، من مشاكل كبرى إن لم يكن أكبر مشاكلها إنه مثالات الأوروبية كانت مثالات استبدادية. يعني مثلا مش صدفي إن الشيوعيين العرب نموذجهم كان نموذج ستاليني، القوميين الشيوعيين كان نموذج ليت، البعثيين غالبوا النماذج الاستبدادية بجنوب أوروبا. ولا مرة مثلا الطرف اللي يسمى الطرف العلماني بالعالم العربي كان نموذجه البرلمانية البريطانية مثلا، يمكن ضئيل جدا جدا، مثل جماعة الجادرجي بالعراق حكيوا عن النماذج الديمقراطية الليبرالية. ولكن الأطراف العلمانية أو المسميات العلمانية بالعالم العربي دائما كانت نماذجها مستقات من تجارب استبدادية بالغرب. وهي مسألة كتير أساسية، واحد بده يشوف الأمكنة أو التجارب الأكثر حداثة وأكثر تقدمية والأكثر تأييدا للحرية. العلمانية بالأساس مفهوم حر، يعني أنت تنزع السطوة والاستبداد الشالين للسعي والشالين للتفكير. لما بتكون أنت مع نظام عسكري فلو استبدلت هيمنة دينية بهيمنة عسكرية، يعني استبدلت استبداد باستبداد. وبهالمعنى المسألة يعني إذا كانت خطأ عموما فهي بمجتمعاتنا خطأ بصورة خاصة بصورة مميزة، لأنه مجتمعاتنا كثير قائمة بشكل حالي على حساسية دينية ومذهبية، وعلى يعني حتى الأشكال السلوك الأجيال ممكن ردها بسهولة لجماعات أهلية. فإذا بتنحاز لجماعة أهلية على جماعة أهلية أخرى فأنت مش عم بتعلم المجتمع، أنت عم تدفع المجتمع أكثر بالحرب الأهلية.
الباحث العراقي في جامعة أوروبا الوسطى حارث حسن ينطلق في وصف هذه التجارب في علاقتها بالدين والمؤسسات الدينية، ورغم الفروقات بينها إلا أنه يرى أنها تتميز ليس بعلمانيتها إنما في سيطرتها على المجال الديني أو استيعابه.
يعني بالاستناد مثلاً إلى كتاب لباحث تركي يقارن بين ثلاث نماذج للعلمنة، النموذج التركي والنموذج الإيراني والنموذج الروسي. هو يوصف النموذج التركي بأنه كان نموذج استيعابي، بمعنى أنه سياسة الدولة التركية من أتاتورك، رغم أنه احنا عادة ننظر لأتاتورك باعتبار أبو العلمانية، لكن علمانية أتاتورك كانت علمانية استتباع الدين للدولة، بحيث رجال الدين تحولوا إلى موظفين دولة، الطرق الصوفية نظمت في إطار العلاقة مع مؤسسات الدولة، يعني بمعنى أن الدولة سيطرت على المجال الديني. في إيران كان الاتجاه هو المواجه.
ماذا عن الدولة في إيران خلال حكم الشاه وقبل الثورة الإسلامية؟
مواجهة بين السلطة البهلوية والمؤسسة الدينية، كلاهما تصادما مع بعض، كلاهما انطلقا من نموذجين مختلفين في فهم القانون والمجتمع، وهذا الصدام انتهى في عام 79 بالثورة الإسلامية اللي انتصرت فيها المؤسسة الدينية. في مصر مثلا أكو تشابهات بين النموذج المصري والنموذج التركي. يعني في مصر أيضا الحكومة تسيطر على تقريبا على 70% من الجوانب. الأزهر من عهد محمد علي باشا أصبح مؤسسة بشكل من أشكال تابعة للدولة، يعني رأس الدولة هو الذي يعين شيخ الأزهر، بدأت من محمد علي باشا وامتدت حتى في العهد الناصر إصدار قانون أصبح من مصلحة من واجبات رئيس الجمهورية تعيين شيخ الأزهر، وحتى تم إنشاء وزارة خاصة بالأزهر. عملية السيطرة على المجال الديني، يعني مو عملية اجتثاث الدين أو إزالته ولا عملية الاصطدام به، لكن عملية إدارة الدين. ذكرت أنه في العراق حدث نوع من التجاور بين النموذجين التركي والإيراني في تعامل، يعني أنا أحكي عن المرحلة التاريخية تحديدا.
ماذا عن العراق؟ بأي نموذج اقتدت، خاصة عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003؟
1921 إلى عام 2003 كان هناك نوع من التمازج بين النموذج التركي والنموذج الإيراني، بمعنى أنه المؤسسات الدينية السنية تم بشكل من الأشكال استتباعها للدولة، والمؤسسة الشيعية ظلت في علاقة عدم توافق مع الدولة وأحياناً مواجهة. طبعاً هذا بنوع من التبسيط، هناك تفاصيل كثيرة يعني يمكن ما يسمح المجال الدخول بها. تونس يعني أعتقد أنه هي تدخل أكثر في مجال في 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 مساحة بين النموذج التركي والنموذج الروسي. يعني أنا ما درست تونس بالتفصيل، بس أعتقد هي في مكان ما بين النموذجين. وكل نموذج من هذه النماذج طبعاً يطرح أزماته ويطرح إشكالياته الخاصة. إحنا في منطقتنا مشكلة إن محاولة الدولة السيطرة على المجال الديني من أجل توظيف هذا المجال لمصلحتها، أولاً بشكل ما إشكال هو وضع علامات تساؤل على كونها دولة علمانية، لأن الدولة بهذه الحالة انحازت. يعني في كل دساتيرنا تقريبا، أغلب الدساتير العربية، يقال إنه الإسلام هو دين الدولة وإنه الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع، بمعنى إن الدولة هنا غير محايدة دينيا أو مذهبيا. عندما تذهب الدولة إلى حد استخدام المؤسسات الدينية كإحدى أدوات فرض الضبط الاجتماعي والسيطرة الاجتماعية والتعبئة وأيضا إطفاء الشرعية على نفسها، هذا بمعنى إنه الدولة اتخطت إلى مرحلة أبعد، إنه هي ليست دولة علمانية بالمعنى الصافي. في أغلب البلدان العربية كان هذا يعني كان هذا هو النموذج، هذا هو النموذج العلماني السائد، بمعنى إنه كان نموذج علماني بشكل من أشكال ذو اتجاه أو ذو نزعة لاستخدام الإسلام حينما يكون الإسلام مفيدا لهذه السلطات، أو على الأقل من أجل السيطرة على الإسلام ومنعه من أن يتحول إلى تحدي.
بشكل عام، كيف يصنف الباحث حارث حسن نموذج الدول العربية والإسلامية؟
القصد أنه الإسلام ظل حاضر بشكل من الأشكال في الدولة الحديثة، أما من خلال محاولة الدولة السيطرة عليه أو من خلال محاولة معارضات استخدامه لمعارضة تلك الدولة. العنصر الآخر المهم في هذه العملية هو أنه إحنا الدولة ما بعد الاستعمارية في منطقتنا عندها إشكالية شرعية عميقة. يعني إحنا كنا يعني نعرف أنه الدولة في منطقتنا تشكلت إلى حد ما بتأثير التسويات الكبرى. أحياناً بعض الحدود رسمت بشكل اعتباطي. هناك جدل كبير حول مدى أصالة هذه الدولة. طبعاً أنا شخصياً لا أعتقد أن هناك دولة أصيلة بالمعنى اللي يتصور البعض، أن هناك دولة طبيعية ودولة غير طبيعية. هناك ديناميات كثيرة تلعب دور في أن تجعل دولة معينة قادرة على البقاء وعندها هوية وطنية قوية، ودولة معينة ذات هوية وطنية هشة. في أغلب بلدان منطقتنا الدولة الوطنية هي دولة هشة، يعني هوياتيا عمليات العلمنة كانت خلق فكرة المواطن، لكن استخدام هذه العمليات من أنظمة تسلطية منزوعة الشرعية أو ضعيفة الشرعية خلق نكائح نفسية، خلق محاولات للبحث عن بدائل لهذه الدولة. تحول التحدي للسلطات غير الشرعية إلى تحدي للدولة نفسها لوجود هذه الدولة. ومن هنا كان جاذبية الإسلام السياسي بالنسبة لكثير من الأجيال، بدءاً يعني من ظاهرة الإخوان المسلمين مروراً بسيد قطب، وبعدين مع تطورات الإسلام السياسي وتجليات الجهادية في المرحلة اللاحقة. هذه الظاهرة ما ممكن أن نقاربها بدون أن ننظر إلى أزمة الدولة الوطنية في المنطقة. نقصان الشرعية لهذه الدولة، وأيضا فشلها في حتى الآن في إقامة علمانية سليمة.
لا يختلف الباحث الأردني إبراهيم غرايبة مع أطروحات سابقيه، خاصة لناحية ربط العلمانية بالتحرر والديمقراطية في كف يد الدولة عن الدين والمؤسسات الدينية.
من الناحية الشكلية بهذا الوصف تعتبر علمانية، بمعنى أن الأمة هي مصدر الولاية، مصدر السلطات جميعا، وبما هي مصدر السلطات فإنها تنتخب بإرادتها الحرة ممثلين ينظمون التشريعات ويديرون مواردها وأفكارها بما يعتقدون أو بما يعتقد أنه يمثل إرادة الأمة، إرادة الأمة فقط، بما هم جميع أفرادها وجميع مواطنيها متساوين. في الناحية النظرية هذا صحيح، يبدو صحيحا أنها تطبيق علماني، لكن في تطبيقات أخرى كثيرة تتناقض مع هذا الفهم. عندما يكون جميع الناس متساوون وجميع الناس مؤهلين لأن يعرفوا الحق والخير والجمال الذي ينظم حياتهم وشؤونهم، لا يجوز وفق هذا التعريف أن يكون للدولة أي دور ديني، لأن هذا يتناقض مع مفهوم ولاية الأمة ومساواة الناس جميعا. يجب أن تكون الدولة محايدة تجاه الدين، لأن الدين بما هو خبر نزل من السماء يتناقض مع مقولة أن الناس بما هم بشر يعرفون ويدركون الحق والخير والجمال. ثانيا يتناقض مع تعدد الأديان، لأن المساواة التي تتحدث عنها العلمانية يعني عدم التمييز الإيجابي أو السلبي لأي مواطن على أساس الدين، فيجب أن تكون الأديان حرة، حرية تامة للمواطنين أن يعتنقوا أو لا يعتنقوا من الأديان، أن يكونوا يتبعوا من الأديان ما يلائم ضميرهم أو يكونوا ملحدين أو لا أدريين. ما يعني بالضرورة أن الدولة يجب أن تكون محايدة تماما تجاه هذه التعددية والحرية في الأديان والاعتقادات، وأن تجعل الناس أحرارا في التفكير والاعتقاد وفي اختيار شأنهم. التعليم وفق هذا المفهوم يجب أن يكون قائما على الحرية والتفكير النقدي، ولا يمكن أن تعلم الدولة يقينيات للطلاب ثم تطلب منهم أن يكونوا أحرارا ونقديين يفكرون ويقررون ما يعتقدون أنهم هم كبشر يدركونه أو يعرفونه.
تعددت النماذج العلمانية أو الديمقراطية في المنطقة من إيران إلى تركيا وتونس، وخاصة في عهد الحبيب بورقيبة، إلى مصر خاصة في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، إلى لبنان. هذه التجارب كانت متفردة وإشكالية في نفس الوقت، ففي إيران يتم تقديم ديمقراطية بمرجعية دينية أحياناً تكون متشددة، وفي تركيا كما في تونس أدت العلمنة إلى ظهور قوي للتيار الديني. فأين يكمن الخلل؟ لقد وقع حسب محاورينا في أن كل هذه النماذج إما سيطرت على الدين وعلى المؤسسة الدينية أو حاولت استيعابها، الأمر الذي أبقى علمانية هذه الدول ناقصة وسمح بعودة قوية للدين إلى الحياة السياسية. تتابعون في الحلقة العاشرة والأخيرة من سلسلة حوارات في الدين والعلمانية والديمقراطية مراجعة شاملة لكل محاورنا، سنحاول أن نلخص فيها أهم ما ورد من محاورينا حول الدين والعلمانية والديمقراطية والدولة المدنية.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.